بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن الخطايا والقبائح أقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله، فهم الرجاء في المفزع. يا نفس من هذا الرقاد تنبهي، إن الحسين سليل فاطمة نعيه، منعوه شرب الماء. أيوا حسينا، منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين الأنزعي. مذ جاءها يبدي الصهيل جواده، يشكو الظليمة ساكبا للأدمع. يا أيها المهر المخضب بالدماء، لا تقصدن خيم النساء الضيعي، إني أخاف بأن تروع قلوبها وهي التي ما عودت بتروعي. فلزينب نوح لفقد شقيقها، فلزينب نوح لفقد شقيقها، وتقول يا ابن الزاكيات الركع اليوم، أصبغ في عزاك ملابسي سودا ين وأذرفها طلاتي. اليوم شبونا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى بويا اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي حال الردى يا بيني وبينك يا أخي لو كنت في الأحياء هالك موضعي كيف أنت سيدتي قالت مضروبة مضروبة مسحوبة منهوبة حتى الخمار ومقنعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد في دعاء الصباح المروي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديثنا هذه الليلة يتناول عنوان السلامة في الدين وكيف يحصل الإنسان على سلامة دينه. في البداية نشير إلى ما هو معروف في الحياة العادية من أن شعار السلام أولا توصلت إليه البشرية من خلال تجارب متعددة على مدى قرون، وجعلت هذا أساسا لكل الأعمال. أنت تريد أن تفتح مصنعا، الجهة المسؤولة المنظمة تقول لك لا بد من توفير مقومات السلامة من مختلف الجهات، لأن السلامة أولا باعتبار أنها تتلامس مع حياة الإنسان العامل في ذلك المكان، بل ربما مع المجاورين. لا تستطيع أن تقول أنه أنا أشتغل في المصنع مالي أو الورشة أو غير ذلك على راحتي وبكيفي، واللي يعجبه ويعجبه واللي ما يعجبه لا يعجبه. لا، يمنع هذا الإنسان من أخذ إجازة تشغيل هذا المكان. ليش؟ لأنه لم يوفر عناصر السلامة. وهذا ضمن تجارب البشر وصلوا إليه بعد معاناة كثيرة وبعد خبرات متعددة، فجعلت السلامة أولا للحفاظ على حياة هذا الإنسان. لما تجي أيضا إلى مرحلة أدنى، الأطباء والعارفون بقضايا البدن والصحة يوصون هذا الإنسان أن يجعل سلامة بدنه فوق لذاته. تشتهي هذا الطعام وذلك الشراب، لكن يقول لك هذا يهدد صحتك إما في أصله أو في المقدار الذي تستهلكه من هذه المادة. لذلك، لأن سلامتك مهمة، ينبغي أن تترك هذا الطعام المعين أو هذا الشراب الخاص، أو تترك الكمية التي تتناولها. ليش؟ لأنه يعتبر سلامة بدنك وبقائك سالما هو الأساس في هذا الأمر. بعد ذلك يترتب عليه سائر الأمور، لذاتك، متعك، ذهابك، مجيئك إلى غير ذلك. إذا كان هذا الأمر بالنسبة إلى سلامة البدن، وهو الذي لا يعيش مع الإنسان إلا بالكثير قرن من الزمان، أكثر الناس لا يعيشون أكثر من 100 سنة من الزمان في عصورنا الحاضرة، مع ذلك هذا الاستنفار، هذه القوانين، هذه الأنظمة، هذه التجارب، هذه التكاليف، أنت لكي تفتح لك منشأة لعله لازم تدفع في قضايا السلامة كذا وكذا من الأموال، ولازم تبنيها بطريقة معينة. والحال أن هذا الأمر يرتبط ببدنك هذا الذي سوف يعيش معك هذه الفترة من الزمان، ويرتبط بهؤلاء العمال الذين ربما يبقون عندك مدة 10 سنوات أقل أكثر، مع ذلك هذا الاهتمام الكبير. أما قضية السلام في الدين، أن يكون الدين سليما وأن تكون على سلامة في الدين، هذا إله آثار وأبعاد في غاية الأهمية، أولها الخلود، أولها الخلود، فإن من كان على سلامة من الدين سيكون خالدا في جنات النعيم جزاء من الله سبحانه وتعالى. أما من كان على غير السلامة، من كانت مصائبه في الدين، هذا لا سمح الله ولا قدر يكون في ذلك العالم إما مخلدا في نار جهنم، وإما معاقبا بعقوبات شديدة جدا. فأول آثار من آثار الخلود في النعيم أو الخلود في العذاب أو تحصيل العقاب. إضافة إلى ذلك، فإن سلامة دين الإنسان في الحياة الدنيا يجعله منعما على الطريقة التي أراده الله سبحانه وتعالى، والله أعرف بمن خلق وما خلق وما يضره وما يسره. سلامة الدين عند قسم من الناس للأسف الشديد هي في ذيل القائمة، بينما هي الأساس الذي تدور عليه رحى حياة هذا الإنسان. لاحظوا نبينا المصطفى محمد وهو أشرف الخلق ويتلوه في الشرف والمرتبة أمير المؤمنين عليه السلام، على الأقل المنقول موقفان كلاهما فيه تأكيد على سلامة الدين. الموقف الأول في بدايات أو في منتصف حياة رسول الله صلى الله عليه وآله الدعوية، ولعله في أوائل هجرته إلى المدينة، تنقل الرواية هكذا أنه خرج أمير المؤمنين برفقة رسول الله صلى الله عليه وآله، فبدأ رسول الله يعلم النبي، يعلم عليا عليه السلام ويخبره، ومن جملة ما أخبره أخبره بما يقع عليه من الأذى والظلم والاضطهاد بعد رحيل رسول الله. رح يصير كذا، رح يصير كذا، رح يصير كذا عليك، فأنت عليك أن تصبر. أمير المؤمنين عليه السلام سأله سؤالا واحدا بس، عادة لو أن إنسان خبره واحد بأنه رح تصيبك مشاكل شي يسوي؟ الغالب يريد التفاصيل، غالبا شنو يريد؟ تفاصيل التفاصيل، شنو رح يصير، منو رح يسوي، متى هذا، ويا منو. تجرب إذا لنفترض ذاك البعيد قال لك الدكتور انت عندك بعض المشاكل في بدنك يمكن ان تصير في المستقبل، تسوي جلسة تحقيق، شنو هي هاي المشاكل، ما هي هذه الامراض، ايش قد، متى، خطيرة مو خطيرة، شسوي، شعمل، الى اخره. عادة الانسان هكذا. امير المؤمنين عليه السلام عندما اخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بما يجري عليه من المصائب بعده، سأل سؤال واحد بس، قال أو في سلامة من ديني؟ بس. قال نعم في سلامة من دينك. قال إذن لا يهمني ما يرد علي، شنو، منو، كيف، متى، هذا كله بعد مو مهم، ما دام في سلامة من ديني. وهذا تعليم إلنا طبعا، وإلا أمير المؤمنين عليه السلام وهو قسيم الجنة والنار والذي حبه به تنال الجنة، ما يحتاج أن يسأل حتى يتأكد أو في سلامة من ديني، وإنما لكي يعلمنا كيف ينبغي أن يفكر الإنسان المؤمن. ما يفكر أنا إيش راح يصير علي، ماذا سيحل بي كذا، لا لا، في سلامة من الدين أو مو في سلامة، إذا مو في سلامة قد يصير كل اللي يصير. دون هذا الأمر كل شيء. هذا مورد، والمورد الآخر ولعلكم سمعتموه مرارا في أواخر خطب رسول الله في شهر شعبان، اللي قال ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، فقال له ما يبكيك؟ قال علي ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي لما يستحل منك. هنا أيضا قال أو في سلامة من ديني؟ قال نعم. قال إذن لا يهم. النبي بعدين شرح قال كأني بالأشقى من عاقر ناقتي تموت، قد ضرب قرنك فخضب شيبتك من دم قرنك. هذا الأمر اللي أمير المؤمنين يوليه الأهمية الكبرى، أنه السؤال الرئيسي هل هو في سلامة من الدين أو ليس في سلامة من الدين. أنا وإنت لازم نتعلم أيضا، أي شيء يعرض علينا، أي شيء يعرض علينا، شغل يعرض علينا، العادة أنا شنو أفكر؟ أقول الراتب كم؟ أزيد من السابق لو أقل، بعيد لو قريب، شغل زايد فيه لو أقل. المفروض أن الإنسان حتى إذا ما قال أول شيء يفكر هذا، أو في سلامة من ديني؟ إذا أروح هذا المكان يتناقص ديني لو لا؟ لأنه فعلا قد يكون إنسان يروح إلى مكان، لنفترض في الدول الغربية كما سيأتي بعد قليل، يحصل راتب عظيم، أموال طائلة، الرفاه غير ذلك، لكن ينتقص من دينه وإيمان أهله وولده. هنا لا، علماءنا تدرون يحرمون هذا الشيء، يحرم على الإنسان المؤمن الهجرة والسفر إلى غير البلاد الإسلامية إذا كان ذلك مؤديا إلى نقص دينه أو نقص دين من يعول. ما يجوز إليه روح، صحيح براد، وصحيح مال أكثر، وصحيح ترقي الدرجات، لكن أهم شيء هو الدين، سلامة الدين عندما تهدد آنئذ لا شيء يشفع للإنسان عند الله عز وجل. لهذا تشوف التأكيد عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام يؤكدون على السلامة في الدين. راجعوا دعاء أسحار شهر رمضان، أسألك اللهم السعة في الرزق والسلامة في الدين. دعاء الإمام الحسين أشرنا إليه في ليلة مضت، أيضا من جملة فقراته هذه الفقرة في دعاء عرفة، اللهم إني أسألك السعة في الرزق والسلامة في الدين. وهكذا في دعاء ليلة النصف من شهر شعبان عن الإمام السجاد عليه السلام. وفي المقابل نعوذ بالله إذا أصيب الإنسان في دينه، سليم البدن، أمواله حسنة، راتبه جيد، شغله ممتاز، ولكن دينه غير سليم، دينه فيه نقص. وقسم من الناس يشعر بذلك، قسم من الناس ما يشعر بذلك. هناك شعر ينسب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يفصل فيه بين الناس، يقول لابنه الحسن أبني أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. أكو قسم من الناس هو في واقعه بهيمة، البهيمة قد لا تستشعر بنقص الدين، غير واعية لهذا الأمر. هذا الإنسان قد يكون بهيمة ولكن صورة ممتازة وجمال شكل وتمامية أعضاء في صورة الرجل السميع المبصر، هذا إذا فد يوم من الأيام السهم الفلاني نقصت قيمته مثلا 5 ريال أو دولار أو دولارين، جدا حاذق وذكي وفاهم بسرعة يروح يعوضها ويشتري فلان سهم، هذا ما في بأس أن يكون شاطر في رزقه، لكن لا يكون وإذا أصيب بدينه لم يشعر. في الوقت اللي دينه قاعد ينقص، إيمانه قاعد يقل، عوامل الشهوة عنده تزداد، معرفته بالله تقل، عبادته تقل، ذاك البعيد ارتكابه للذنب صار سهل وسلس وسريع، إصابات هذه خطيرة في الدين، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. ولهذا كان نبينا المصطفى محمد هذا موجود في مصادر مدرسة الخلفاء وموجود أيضا في مصادرنا، وبالإضافة إلى ذلك في مصادرنا مذكور أنه كان يدعو به في ليلة النصف من شهر شعبان، وهي الليلة المباركة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يدعو مع أصحابه، قل لأصحابه ادعوا أيضا. اللهم اجعل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، إذا جينا على معصية خلي تكون خشيتك مانعة لنا وحائلا عن المعصية، ومن طاعتك أيضا اقسم لنا، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما تهون به في نقل وما يهون به في نقل آخر، ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، صابتنا مصيبة، ألم من الآلام، نقص صحة، نقص مال، نقص عيال، نقص ولد، مشكلة من المشاكل، يا رب خلي عندنا يقين أن الأمور كلها بيدك وأنك لا تختار لنا إلا ما يصلحنا، وأنك لا تؤخر عنا إلا ما يضرنا، خلي يكون هذا اليقين عندي وعندك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، خلي يصير في كل شيء، صحتي خلي يصير فيها مصيبة، مالي خلي يصير فيه، ما أرحب بهذا، ولكن لو صار هذا عندي يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بي إلا الخير، لكن إذا صار مصيبة في الدين لا هذا مو خير، الله لا يريد بي خيرا. إن الدنيا في الحديث عندنا، إن الدنيا لهوانها على الله يعطيها البر والفاجر، تشوف مليارديرية، في ناس مسلمون وفي ناس أيضا شنو ملحدون وفي ناس على مناهج دينية خاطئة، هذا عطاء دنيوي فيعطيها الله سبحانه وتعالى لكل خلقه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. زين، إذا واحد سوى القواعد المعينة في أمر المال أصبح ثريا. إعطاء المال من الله عز وجل مميز، لأنه يعطيه البر والفاجر والمؤمن والفاسق، لكنه التفت إلى هذا في الحديث، لكنه هذا حديث متعدد، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحبه. إذا أعطاك الدين معنى ذلك أنك إنسان محبوب من الله عز وجل، وهو يريد بك الخير، وأنت من أهل جنته، وفقك الله لذلك. مصيبة في الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيحتاج الإنسان أن يلاحظ كما يلاحظ قواعد السلامة في العمل، بس لك خوذة إذا كان يعمل في مكان في خطورة حماية لرأسه، كهرباء لازم تكون بطريقة معينة، طريقة العمل مع الآلات لازم تكون بشكل خاص. هذه كلها في أمور السلامة في الدنيا. أهم من ذلك، أكبر من ذلك، أن يكون عند الإنسان حرص على سلامة دينه. إذا المرأة ارتفع حجابها شوية عن شعرها، لا تقول لا شنو بتنقلب الدنيا، السنة السابعة تطبق على الأرض، كل الناس يسوون هالشكل، لا، هذه مصيبة في دينها لا تشعر بها، ولو كانت حكت بسيارتها الجدار لشعرت بذلك. تحك بالسيارة الجدار يمكن يكلفها 300-400 ريال، تتأسف، تتألم، تطلع، تصور، ما أدري كذا، تنقل الحادثة، مصيبة عندها. زين، هذا انحسار الحجاب عن موضعه وارتخاء الكم إلى نصف الذراع أمام الأجنبي، هذه مصيبة، هذه ضرر، هذا الضرر ضرر كبير، لكن مو في السيارة، ضرر في الدين، ضرر في القلب، ضرر في الاتباع لمحمد وآل محمد. كان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا أصيب بشيء يحصل لهم أذية، الإمام الصادق جرجر المنصور العباسي من المدينة إلى الحيرة إلى الكوفة، بقي هناك سنتين، الإمام الكاظم يأخذه إلى السجن، هارون وأمثاله، هاي مصائب غير الحرمان المالي من حقوقهم الأصلية، الخمس الذي جعله الله لهم حرموا منه طيلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أموال طائلة وهائلة إذا كان يصير فيهم. بس الأئمة كانوا يقولون اللهم، كما قال الإمام الصادق، اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، الباقي أمره هين. وكما قلت وأعيد وأكرر، هذا تعليم إلنا وتربية إلنا، وإلا الإمام لعصمته واصطفائه من الله عز وجل لا يصاب في دينه، ولكن أنا وإنت من أتباعهم نحتاج أن نتعلم أن المصيبة في الدين هي أمر عظيم جدا. كيف نحافظ على السلامة في الدين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى مع كل صباح إذا قرنا دعاء الصباح، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أقدم الدين على الدنيا. أول أمر من الأمور كما أشرنا في أثناء الحديث أن يكون الدين مقياسا لكل شيء عند الإنسان. تريد تسافر، بدل ما تنظر إلى أنه تذكرة الصوب أرخص لو ذاك الصوب أرخص، المكان هذا أبرد لو ذاك أبرد، أريد أقيم في الخارج في هالمكان لو في هالمكان، مرة الإنسان يخلي الموازين المعروفة، الطقس، الضمان الاجتماعي إذا يعطون، الما أدري، سائر الأمور الأخرى. إذا أنت تريد أن يسلم دينك، أولا اجعله المحور، المكان اللي أروح إلى من هنا إلى هناك، هل سينتقص ديني؟ أبنائي باكر لا سمح الله ولا قدر إذا راح ابني وبنتي إلى الروضة في تلك الأماكن وعلموه قضايا الشذوذ وأنها طبيعية، وبعد مدة من الزمان ارتكب هذه الأمور، أنا هنا أكون قد أسلمت أهلي وولدي إلى الهاوية. يتعجب الإنسان من مبادرة كثير من الناس. الآن تلاحظوا مثلا في كل يوم الأخبار 100 واحد غرقى في البحر، ليش يابا؟ لأنهم ذاهبون بشكل غير سليم إلى بعض الدول في الخارج حتى يعيشوا هناك. زين، هذا الإنسان اللي يريد يسافر هنا وهناك ينبغي أن يفكر هناك لدينه أحسن أو ليس بأحسن، هناك دينه ينتقص ينتهي، طريقه إلى الذنوب يصير أسرع، أسرته تضيع، أبنائه يروحون من عنده لو لا. إذا لا اطمئن أنه لا، أنا أختار بلد في أجواء مسلمين، في مراكز تابعة لأهل البيت، وأحرص على أمر تربيتهم عليها، الله وياه. ومرة أخرى لا يطمئن لذلك، ما مطمئن أن إذا راح هو زوجته أبناءه يمكن أن تزل أقدامهم وينحرفوا عن هذا الدين، ينقص دينه أو دينهم، ينقص دينه أو دينهم. إهنان علماءنا يحرمون السفر، يقولون لا يجوز السفر إلى تلك البلاد الغربية إذا اطمأن الإنسان بأنه سيفقد دينه أو أن أحدا من عياله معه سيفقدون دينه، ما يجوز يسافر، لا يجوز له، لأنه مثل واحد شال أهله وذبهم في نار جهنم، ولكن بعد مدة من الزمان. فأولا لازم يكون الدين هو المقياس الأصلي في كل حركات الإنسان وسكناته. مشوارك اللي تروحه حتى في داخل بلدك هذا ينتقص من دينك، يضيع دينك عليك لو لا. الحمد لله في بلادنا الإسلامية هذا الأمر غير موجود، ولكن لو فرضنا فرضا أن الأمر كان كذا، ينبغي أن ينتهي الإنسان عن الذهاب إلى هذا المشوار أو المشاركة في ذلك العمل أو الأمر، لأنه ينتقص ذلك من دينه. فالأساس، المحور، المقياس ينبغي في حركات الإنسان وسكناته، سفره وحضره، أن دينه يبقى أو يفنى، دين أهله يبقى أو يفنى. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر أن يتأكد باستمرار من سلامة اعتقاداته الدينية إلى وإلى أهله، مثل ما الإنسان يدرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة ويكون جادا فيها، ونعم ما يصنع ذلك، لابد أيضا يكون بنفس الجدية في تعلم الدين وفي تعليم أهله ومن يرعاه الدين المبين. ليس معذورا هذا الإنسان إذا إجوا عمره كذا وإلى الآن ما يعرف ربه، ما يعرف نبيه، ما يعرف وليه، ما يعرف أئمته، ما يعرف عقائده الدينية. ماذا كنت تصنع في هذه المدة من الزمان؟ إلوش أصلا أنت جاي إلى هذه الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطريق العبادة المعرفة العقائدية السليمة. ذاك البعيد من الممكن أن تشوف عند تخصص في أدق الأمور ومعرفة، ولكن مسائله الدينية الأصلية من العقائد من العبادات قد لا يعرفها. ماذا كنت تصنع في هذه المدة؟ ينبغي أن يدخل الإنسان نفسه في دورات، أن يحرص على التعلم الديني، أن يقرأ الكتاب الديني إلى غير ذلك، وأن يكون مسؤولا عن أهله وعياله. أنت تذهب إلى العمل وتنفق 8 ساعات من يومك من أجل أن تجلب القوت لأهلك والملابس والطعام والشراب والسكن، ونعم ما تصنع، هذه مسؤولية أنت تتحملها بكفاءة، نعم ما تصنع. زين الدين ما يحتاج إلى نصف ساعة في اليوم واحد يشتغل على نفسه وعلى أهله وعلى عياله. أنا أشبع بطن أهلي وأعرض أكتاف أولادي، ولكن قلوبهم خالية من الهدى، خراب، لا تحمل الدين، لا تحمل العقيدة، لا تحمل الشريعة، وأنا قادر على ذلك. إما مباشرة أعلمهم، أثقفهم، أدربهم، وإما أبذل شيئا من هذا المال اللي عندي من أجل أن يتعلموا هنا وهناك وأن يتدربوا على أمور دينهم. ومثل ما الإنسان بين فترة وأخرى، لا سيما في مثل عمر المتقدم، يابا تعال سوي لك تحليل، شوف الكوليسترول، وشوف ما أدري الدهون الثلاثية، وشوف نسبة السكر والتراكمي، ونسبة كذا وكذا. أيضا يحتاج أن يعرض قلبه ودينه على المقياس والمعيار. عندنا كوليسترول في عقائدنا؟ نعوذ بالله. عندنا دهون ثلاثية في شريعتنا؟ أنا في قلبي المعنوي قلبي سليم إلا من أتى الله بقلب سليم مسلم لله ومسلم لرسوله وأهل بيت نبيه؟ لو لا. وهكذا بالنسبة إلى أفكار الإنسان، سلامة الأفكار، لأن يجي زمان كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ تتغير المفاهيم، تتغير الأفكار، الحق يصير باطل، الباطل يصير حقا. أنا لازم هناك أيضا أشتغل على نفسي وأشتغل على من أعول. وأفضل ما يمكن للإنسان أن يصنعه في هذا الجانب هو أن يربط نفسه وأهله بمسجد وإمام ناصح مخلص. ما يقدر الإنسان مع انشغالات الحياة كلها أن يقوم بكل الدور، لكن المسجد يقدر يسوي هذا الشيء. اربط ابنك، اربط، اربط ابنتك، ارتبط وارتبطي بمسجد وبإمام ناصح مخلص عارف بالدين. المسجد فيه طاقة روحية استثنائية تؤثر في الإنسان، فإذا ابنك تعود من صغره على هذا المسجد نما معجونا ببركة الله وبركة بيت الله. سمع خلال هذه المدة المسائل الشرعية والعقائد الدينية والنصائح الإرشادية اللي قد أنت لانشغالك لا تستطيع ذلك وأنت لا تستطيعين ذلك. أحسن ما يمكن أن يقوم به الإنسان تجاه نفسه أولا وتجاه أهله ثانيا لتحصيل سلامة الدين أن يرتبط بمسجد وبإمام في صلاته، صلاة الجماعة التي فيها ذلك الثواب العظيم. المناسبات يعرف أكو بعض الناس تصير صلاة الآيات وهي صلاة واجبة شرعا، وإذا إنسان ما سواها من غير عذر شرعي كالدورة الشهرية بالنسبة إلى النساء لازم يقضيها فيما بعد، وإذا ما قضاها لازم يوصي فيها. ليش ما يدري هذا الإنسان؟ لأنه في الغالب الذي يرتبط بالمساجد وبالإمام، إمام المسجد يعرف باكر أكو صلاة آيات وباكر كذا وإلى آخره. ففي الواجبات، في المستحبات، في تصحيح العقائد، في معرفة المسائل، أفضل شيء للإنسان أن يقوم به هو هكذا حتى يكون محشورا في من رضيهم الله له. الله رضي لنا بيوته، مساجده، ورضي لنا أيضا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، وهم رضوا لنا أئمة الجماعة العدول. ليش يقول لك لازم إمام الجماعة عادل؟ لأنه طريقك إلى الله عز وجل. تشديد الفقه الشيعي على عدالة الإمام لأنه هو الذي يقودك إلى الله، فإذا لا سمح الله هذا خان الأمانة لعدم عدالته فقد أغوى جيلا من الناس كثيرا. رضا الله، يقول مولانا الحسين عليه السلام، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. انت دور على هذا المنهج الذي يكون رضاه ورضا قادته ورضا السائرين على هداهم هو رضا الله سبحانه وتعالى. قالها الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه من مكة المكرمة بعدما وصل إليها قادما من المدينة المنورة، وبقي فيها من قرابة يوم 3 شعبان إلى ذي الحجة على الرأي المعروف في اليوم 8 من شهر ذي الحجة، مع وجود اختلاف في ذلك، بعضهم قال اليوم 3 والأكثر على أنه اليوم 8، عندما علم الحسين عليه السلام أن يزيد بن معاوية قد عين على مكة المكرمة واليا شرسا فتاكا طامحا للمنصب. أكو قسم من هؤلاء عند طموح للمنصب فما يعرف الله ولا رسول الله ولا دين، حاضر أن يسوي كل شيء من أجل أن يرتقي في ذلك. هذا عمرو بن سعيد ابن العاص المعروف بالأشدق الأموي، عين في ذلك الوقت وكان يتمناها حتى إذا قتل الحسين أو أسره يصعد في المرتبة، فعين حوالي 20 رجل أخفوا السلاح في أذرهم حتى إذا دخل الحسين إلى الكعبة طائفا يقومون باغتياله ويضربونه بالسيوف في الشهر الحرام في البلد الحرام في البيت الحرام. يأمن كل الخلق ولا يأمن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فكان أن عزم الحسين عليه السلام على الخروج من مكة المكرمة لكي لا تنتهك حرمة البيت وحرمة البلد الحرام وحرمة الشهر الحرام، وفكر في أن يخرج إلى كربلاء، فقام في الناس خطيبا ونادى: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا أجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ثم ودع البيت الحرى، لو كشف الغطاء لرأينا الكعبة المشرفة تنادي في أمان الله يا أبا عبد الله، ولسمعنا ملائكة الله تودع الحسين في أمان الله يا أبا عبد الله، كر راجعا إلى حيث نسائه وأهل بيته، وأمر بأن تعد الرحائل والضعائن لكي تركب عليها تلك الحرمات. عندها جاءه محمد بن الحنفية وجاء ابن عباس ليثنوه عن مسيره ذلك، وكان ابن عباس يصر عليه ألا يأخذ النساء معه لأنهم سيسبين في هذا المسير، وليتركهم في مكة وهم يرجعونهم إلى المدينة. قالوا لما سمعت زينب بذلك بكت ونادت: يا ابن عباس، ما لك ولنا؟ اتركنا مع أخينا الحسين، نحيا بحياته ونموت بمماته، ولحد يشور على والينا يخلينا ويشيل، ما نطيق فراق أخونا ولا نحب غيرك فيه، كان خايف يذبحونا وننسى بسبي العبيد، روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحيد، وبصدرها انكسرت العبرة وحشت ويا الشهيد، صاح يا اختي انت الوديعة من علي حامي الدقيق. نادى الحسين بأبنائه وبإخوته أن يشدوا الرحائل ويجهزوها، وهلموا لنرى تلك القافلة لنسير معها، ويوم الذي راعيش أنوايش الدراحل طبي على زينب مبتسم، عباس بن عقد الوي قالها: يا زينب عجلي قومي نروح الكربة، قالت لأخويا ما أحملي يا هو الذي يتكلم. قال لها عينا شبشري أمرشني واد نتمس وكل ساعة عباس ونزل محمل الحور يعى صد له حسين وناشدة شنهي نزل تكبل فال قال لا يا خويا نزلتي تدري اخيت نمدلة ما تعرف الذل والهضم فطنت على العزو العلا هكذا خرج العباس مع زينب يتفقد محملها ريتك يا عباس اتحضر يا مطلعات من كربلاء لا رادت النوق تعثر يضرب خواتك حرملة أيوة عباسا تذكرت عزها عند ذلك كأني بها استنجدت بحادي ضعائنها أن يمر على جسد أبي الفضل العباس كأني بها ناديت يا حاد الضعين عباس مر بي أنا مالي قلايا امشي واخلي اخويا الشفيع وعتبي عليه اعيد لك الابيات واريد من عندك ون يا حاد الضعان يا حد الضعان عباس مور انا ما قلب أمشي وخال أخويا أخويا الشفية وعاتبي علي وقل لا أقل الضعن ياهو اليبا أنا هذا الخفت منه طحت بي يا بهذا الخفت منه طحت عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا.